بذنوبي فغدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. إيران تؤكد أنها جاهزة للعودة إلى الوضع الأول للاتفاق النووي إن عادت أمريكا لالتزاماتها. مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا في شمال المحيط الهندي. الخارجية الإيرانية تدين بشدة المحاولة المشبوهة لإلصاق حادث أربيل بإيران. بشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن جميع أهداف العدو لانهيار اقتصاد البلاد وإيجاد نقص في السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون قد فشلت بالفعل. وخلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي أضاف روحاني أن الحكومة تبذل ما بوسعها لتوفير جميع الاحتياجات الضرورية للمواطنين، مشيرا إلى النجاح الذي حققه الصمود بوجه الحرب الاقتصادية المفروضة وتجاوز الأضرار التي خلفتها هذه الحرب الظالمة. وأكد روحاني أن جميع السلع الأساسية التي يحتاجه المواطن متوفر وليس هناك قلق بهذا الشأن. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي بأن إيران جاهزة للعودة إلى الوضع الأول للاتفاق النووي والتخلي عن جميع خطوات خفض الالتزامات التي قامت بها وفق المادة 36 من الاتفاق النووي إن عادت أمريكا وسائر أطراف الاتفاق إلى التزاماتها. وفي مؤتمره الصحفي الأسبوع اليوم الثلاثاء قال ربيعي إنه وفقا للمادة 6 من قانون البرلمان الإيراني وفي حال عدم رفع الحظر حتى تاريخ 21 من شهر شباط الحالي، ستكون الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية مكلفتين بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، ما يؤدي إلى وقف عمليات التفتيش الخارج عن إطار اتفاقات الضمان النووي. انطلقت صباح اليوم مناورات حزام الأمن البحري الإيرانية الروسية المشتركة شمالي المحيط الهندي. وأوضح الناطق باسم المناورات الأدميرال غلام رضا طحاني أن المناورات المشتركة تحت شعار تعاون جماعي في البحر من أجل أمن التجارة البحرية ستقام على مساحة 17,000 كيلومتر، وتحمل المناورات رسالة سلام وصداقة، مضيفا أن الهدف من المناورات هو تحكيم الأمن الإقليمي وتنمية التعاون المشترك بين طهران وموسكو. وستنفذ خلال المناورات تدريبات تكتيكية مختلفة، منها إنقاذ سفينة مشتعلة عائمة وإطلاق نيران على أهداف محددة وعلى أهداف جوية ليلا، وتدريبات تكتيكية وتشغيلية أخرى مبرمجة. دوت صافرات الإنذار داخل قاعدة بالسفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد حسب مصادر أمنية عراقية. وأشارت المصادر إلى انتشار أمني مكثف لجهاز مكافحة الإرهاب قرب أبواب السفارة الأمريكية وفي محيطها. هذا ولم يصدر لحد الآن أي تعليق من قبل السفارة بهذا الشأن. أعلنت مجموعة غير معروفة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة أمريكية بمدينة أربيل شمالي العراق. وكانت مجموعة تطلق على نفسها سرايا أولياء الدم قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها وجهت 24 صاروخا لقاعدة الحرير الأمريكية في أربيل. دانا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة بشدة المحاولات المشبوهة لنسب هجوم أربيل إلى إيران، وقال إن استقرار العراق وأمنه يعد أمرا أساسيا للمنطقة وجيرانها. ووصف خطيب زادة الهجوم الصاروخي على أربيل بالمشبوه، داعيا الحكومة العراقية إلى إصدار التعليمات اللازمة لملاحقة المنفذين ومعاقبتهم. وأكد خطيب زادة رفض إيران لأي عمل من شأنه تعريض الأمن والاستقرار في العراق إلى الخطر، كما دان بشدة هذه المحاولة المشبوهة لإلساق هذا الحادث بإيران. التقى ألكسندر لافرنتيف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا اليوم مع علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة على هامش قمة سوتشي، وعقد معه جولة من المباحثات. وقال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا أن المشاركين في محادثات أستانا في سوتشي يبحثون العواقب الوخيمة للعقوبات الأمريكية والغربية أحادية الجانب ضد سوريا، مضيفا سوريا الآن في عزلة سياسية واقتصادية شديدة مما يضيق المجال لإجراء حتى عملية التفاوض مع الحكومة السورية. أكدت صنعاء حقها في الرد بالمثل وتمسكها في ذات الوقت بعملية السلام المفترضة، شريطة أن يتعامل التحالف السعودي بجدية مع هذا الملف ويوقف تصعيده العسكري وحربه وحصاره المفروضين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
عملية تلو أخرى تستهدف بها القوات اليمنية المطارات السعودية، وتحديدا في أبها وخميس مشيط وجدة، ضمن سلسلة هجمات متصاعدة بالصواريخ والطيران المسير على العمق السعودي، هجمات تؤشر على دخول صنعاء مرحلة جديدة من العمل العسكري ضد الرياض وتوسيع بنك أهدافها، خاصة مع التحذيرات التي أطلقتها بالابتعاد عن المواقع التي تستخدم لأغراض عسكرية في المملكة.
هذه الضربات استطاعت اختراق الأجواء دون مشاهدتها أو إسقاطها، وصابت أهدافها بدقة من خلال تلك المطارات، سواء كان مطار أبها الدولي أو مطار جدة الدولي، التي أصبحت اليوم تستخدم للأغراض العسكرية.
العمليات العسكرية على السعودية تعتبرها القوات اليمنية في إطار الرد الطبيعي والمشروع على التصعيد العسكري لتحالف العدوان وغاراته المستمرة وحصاره المتواصل على اليمنيين، وتشترط صنعاء إيقاف ضرباتها الجوية مقابل إيقاف السعودية وتحالفها لحصار المطارات والموانئ وقصف المناطق اليمنية.
السعودية تشن غارات واسعة على الجبهات والمحافظات اليمنية، وبالتالي كان لابد من رد موازي لكي تتوقف السعودية عن شن تلك الغارات.
طالما هنالك عدوان وهنالك حصار وهنالك تصعيد، سيكون هنالك رد مماثل ورد قوي ومزلزل يردع العدوان عن قية.
ويدلل الاستهداف المتكرر لذات المنشآت والمطارات السعودية برأي البعض على استراتيجية عسكرية تنتهجها صنعاء لفرض معادلة ردع جديدة، فيما تستغرب سلطاتها الرسمية من شكوى وتباكي الرياض من الهجمات اليمنية، وهي من تفرض حصارا خانقا وتعتدي وترتكب الجرائم بحق اليمنيين.
كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول انتشار جائحة كورونا أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس تجاوز 2,420,000 وفاة، فيما تقترب حصيلة المصابين من 110 ملايين حالة. ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول المتضررة من الوباء، إذ تقترب من تسجيل 500,000 وفاة، كما تتجاوز أعداد الإصابات فيها 28 مليون حالة، أي أكثر من ربع الإصابات عالميا. وحسب آخر الإحصائيات فإن الدول الخمسة التي تأتي بعد أمريكا من حيث حصيلة الإصابات والوفيات هي البرازيل والمكسيك والهند وبريطانيا وروسيا. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أنه تم خلال الساعات 24 الماضية تسجيل 8011 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري أن بذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 1,534,434 شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 1,310,000 حالة. كما أضافت لاري أنه توفي خلال الساعات الماضية 89 شخصا، ليرتفع عدد المتوفين جراء الفيروس إلى 59,117 شخصا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تؤكد أنها جاهزة للعودة إلى الوضع الأول للاتفاق النووي إن عادت أمريكا لالتزاماتها. مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا في شمال المحيط الهندي. الخارجية الإيرانية تدين بشدة المحاولة المشبوهة لإلساق حادث أربيل بإيران. وشكرا وإلى اللقاء.
حصاد الظهيرة، فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران في الساعة 2 ظهرا ولمدة 25 دقيقة من كل يوم. تتابع أحداث العالم استعراضا خبريا وتحليلا ونقاشا من خلال الخبراء وأهل الاختصاص ومن خلال مراسلي الإذاعة. حصاد الظهيرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان القرآن ربيع القلوب، يلي ذلك عمود الدين، ثم ندخل إلى برنامج معالم النور عند 47 دقيقة من مساء طهران. عند 8 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها أرض المقاومة، ثم برنامج شعراء أهل المودة. وعند 9 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها لقاء اليمن، التصدي والتحدي. عند 10 مساء هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد المساء. تبدأ معكم ينابيع البيان عند 10:25 دقيقة، يليها برنامج المصطلحات السياسية، ثم بآل محمد عرف الصواب. عند 11 من مساء طهران وعلى نحو ساعة كاملة أنتم على موعد وصوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. وعند منتصف الليل في طهران هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 20 دقيقة، يليها التلاوة المختارة. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 30 من أولى ساعات صباح الأربعاء وتمتد على نحو 54 دقيقة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
القرآن ربيع القلوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، وطابت أوقاتكم بكل رحمة وبركة من الله حبيبي قلوب الصادقين. معكم في خامسة حلقات هذا البرنامج، فأهلا ومرحبا بكم. أيها الأكارم، القرآن هو أحسن الحديث وربيع القلوب، كما جاء في حديث مولانا الوصي المرتضى عليه السلام، وتحقق ذلك يستلزم رعاية عدة من الآداب الشرعية لتلاوته نتناولها في هذه الحلقات، ومنها استشعار التالي لحقيقة أن الله عز وجل يخاطبه فيما يتلوه من آياته الكريمة، فيكون بذلك مجالسا لربه تبارك وتعالى، يستغذي من بركات مجالسة الجميل المطلق جل جلاله، فيصير قلبه ربيعا بأشمل معاني الطراوة والحيوية والطيبة. روي عن سيد الكائنات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كما في كتاب ميزان الحكمة الجزء الثالث: إذا أحب أحدكم أن يحدثه ربه فليقرأ القرآن. وروي عن رابع أئمة العترة المحمدية الإمام زين العابدين صلوات الله عليه أنه قال: لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي. وقال عليه السلام: أنا جليس ربي، إن شئت أن يكلمني قرأت القرآن، وإن شئت أن أكلمه صليت ودعوته. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: من أنس بتلاوة القرآن لم توحشه مفارقة الإخوان. أيها الأفاضل، وإنما يأنس المؤمن بتلاوة القرآن الكريم إذا جالس فيه ربه الكريم الحبيب، واستشعر بكل وجوده أنه تبارك وتعالى يكلمه حقا وصدقا فيما يتلوه من كتابه الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ القرآن فإنما استدرجت النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه، أي أنه يخاطب بالقرآن دون وحي. مستمعين الأفاضل، لازلتم تستمعون إلى برنامج القرآن ربيع القلوب من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، إخوتنا أخواتنا من مصادق العمل بهذا الأدب الشرعي من آداب التلاوة، أي استشعار التالي للقرآن أن الله يخاطبه بما يتلوه من آياته الكريمة، التفاعل الوجداني مع مضامين الآيات الكريمة. قال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في بعض وصاياه من نهج البلاغة: تدبروا آيات القرآن واعتبروا به فإنه أبلغ العبر. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام أنه كان يكثر من تلاوة القرآن، فإذا مر بآية فيها ذكر جنة أو نار سأل الله الجنة وتعوذ به عز وجل من النار. كما أن مصادق العمل بهذا الأدب الشرعي تلاوة كتاب الله بصورة وكيفية من يخاطب إنسانا. وإلى هذا يشير الإمام جعفر الصادق عليه السلام في الحديث المروي عنه في كتاب الدعوات للقطب الراوندي رضوان الله تعالى عليه أنه قال ضمن حديث: وكان موسى إذا قرأ يعني التوراة فكأنما يخاطب إنسانا. أيها الأحبة، أيها الأفاضل، وقد هدتنا أحاديث أهل بيت الرحمة المحمدية عليهم السلام إلى أساليب عملية أخرى للعمل بهذا الأدب الشرعي من آداب تلاوة القرآن الكريم، نتناولها بإذن الله في حلقات مقبلة من برنامجكم القرآن ربيع القلوب. تقبل الله منكم جميل المتابعة وفي أمان الله.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراقي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تجر، سامح أنت واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراقي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا، يشيد كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم، أطلق العفو ودعه يتكلم، سامح أنت الراقي، سامح واصفح واغفر واعفو قلبك يصفو سامح أنت الراحل سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح.
مع القائمين،
مع الراكعين،
مع الساجدين،
مع القانتين،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم،
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار،
عمود الدين،
عمود الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلاة عمود الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعي الكريم، لقد خرج حكام بني أمية وخلفاؤهم عن طاعة الله عز وجل، وعاثوا في الأرض فسادا، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، فلعب بعضهم بالقردة والخنازير، وقضى آخرون حياتهم كلها في شرب الخمر والمجون والفساد، واضطهد بعضهم الأمة، وبث بعضهم الآخر الفرقة والبغضاء بين فئات الأمة الإسلامية، فنقم على غير العرب من المسلمين، وفرض عليهم الجزية وهم يعبدون الله ويدينون بدين الإسلام، فكانوا هم الشجرة الملعونة في القرآن. لكن عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي اختلف عن باقي حكام بني أمية أنه التزم جانبا من الإنصاف، وحاول أن يعوض عن جزء من ذلك الفساد الذي ساد البلاد في أثناء حكومة بني عمومته. ولكن هيهات، فاليد الواحدة لا تصفق، فما إن مات وأوصى بالخلافة لأبناء عمه ثانية حتى عاد كل شيء إلى عهده السابق، ونقمت الأمة على أفعال هذه العائلة الخبيثة، وقامت تطالب بالرضا من آل محمد، فاغتنم بنو العباس هذه الفرصة ليتلقفوا الخلافة تلقف الكرة، ويتحكموا بمقدرات الأمة كيف يشاءون. لقد حاول عمر بن عبد العزيز في فترة خلافته أن يصحح كثيرا من الأخطاء التي ارتكبها الخلفاء من قبله، فعزل كثيرا من الولاة عن مناصبهم وأبدلهم بآخرين، وأعاد بعض ما غصب إلى أهله. وفي يوم من الأيام أرسل والي الكوفة وفدا إلى الشام حيث مركز الخلافة آنذاك. يترأس هذا الوفد رجل اسمه بلال بن أبي بردة، كانت تبدو عليه ملامح الصلاح والتقوى. فدخلوا على الخليفة عمر بن عبد العزيز وجلسوا عنده ساعة من الزمن حتى حضر وقت الطعام، فتناولوا طعامهم عند الخليفة. بيد أن بلالا هذا لم يتناول إلا ما يسد رمقه، وعاف طعامه واتجه صوب المسجد الذي كان بجانب دار الخلافة، وما إن دخله حتى وقف عند عمود من أعمدته وشرع يصلي بخضوع وخشوع كاملين. فلو رأيته لظننت أنه ينافس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مقامه عند الله، وكان بكاؤه يذيب قلب الصخر. ولقد لفت خروجه من دار الخلافة نظر الخليفة، خاصة وأن غيابه قد طال، فتوجه إلى أحد خدمه وطلب منه أن يأتيه بخبر الرجل. وما هي إلا لحظات حتى أخبره الخادم أنه وجده يصلي في المسجد، فقام عمر بنفسه وذهب إلى المسجد. ولما رآه على تلك الهيئة والظاهر أعجبه هذا الانقطاع عن الدنيا وما فيها إلى الله عز وجل، واستمرت هذه الحالة 3 أيام متوالية، وعين الخليفة لا تكاد تفارق الرجل وأفعاله. فاستدعى أحد المقربين إليه واسمه العلاء بن المغيرة، وقص عليه قصة بلال بن أبي بردة، ثم قال له: والله لو كان باطن الرجل كظاهره فهو حري بأن نمنحه حكومة العراق كله. فقال العلاء: أنا آتيك بخبره. وجاء العلاء إلى المسجد فوجد بلالا كما حدثه الخليفة قائما يصلي، فجلس عنده وخاطبه قائلا: إيه يا بلال، اختصر صلاتك، فلي عندك حاجة. فاضطر بلال إلى إنهاء صلاته على عجل، وأسرع يسلم على العلاء بتواضع عجيب. فقال له العلاء: اسمع يا بلال، لعلك تعلم مدى قربي للخليفة عمر بن عبد العزيز واعتماده علي في صغير الأمور وكبيرها، وما أظنه يرد لي حاجة إن طلبتها منه، فهو يعمل كل ما أشير به عليه، فحسبي أن أقول له: إن بلالا كفوء بتولي حكومة العراق حتى تجده قد ولاكها. وما أراني يا بلال إلا فاعلا ما قلت. ولكن، فأسرع بلال وقال: ولكن ماذا يا أبا المغيرة؟ قال العلاء: لكني أخشى أن تنسى هذا الجميل الذي سأفعله لك. ألا ينبغي أن تجيب المعروف بالمعروف؟ فقال بلال وهو يبتلع ريقه: بلى بلى، سأفعل إن شاء الله. فلو فعلت ذلك يا أبا المغيرة لمنحتك مرتبي لمدة سنة كاملة. وكانت أجرة الوالي مستمع الكريم في ذلك العهد 120,000 درهم في السنة الواحدة. فقال العلاء: وما ضمان ذلك؟ فأجاب بلال: عهد، نعم عهد أقدمه لك. فابتسم العلاء وقال: بل تكتب لي ذلك. فوافق بلال وكتب عهدا للعلاء أن يمنحه مرتب سنة كاملة إن ولاه الخليفة حكومة العراق. وسرعان ما انطلق العلاء إلى الخليفة حاملا معه الكتاب، وعرضه عليه وأخبره بخبر بلال، فاستشاط عمر غضبا وكتب إلى والي الكوفة يقول: أما بعد، فإن بلالا غرنا بالله فكدنا نغتر به، ثم سبلناه أي امتحناه فوجدناه مرائيا خبيث الباطن. أعاذنا الله وإياكم مستمعين الكرام من الرياء. حتى الملتقى بكم في حلقة أخرى من برنامجكم عمود الدين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة، وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور، ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامج معالم النور، وتقبلوا منا حر التعازي بمصاب آل البيت ومصاب شهيد كربلاء أبي الضيم أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، نستضيف في هذا اللقاء سماحة السيد مالك المسوي أستاذ التفسير في الحوزة العلمية في قم لاستئناف الحوار حول علم أسباب النزول في علوم القرآن، فأهلا ومرحبا.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سماحة السيد، بعد أن تحدثنا حول عدة محاور في أسباب النزول، نصل الآن إلى محور مهم للغاية، وهو أسباب الوهن في أسباب النزول، أو كما يسميه البعض شأن النزول. هناك بعض الموارد الموجودة يوجد فيها وهن ظاهر لا ينطبق على قواعد هذا العلم من علوم القرآن، فما هي هذه الأسباب لكي نستطيع أن نتغلب عليها عندما نطالع سببا معينا من أسباب النزول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا أسباب الوهن التي تؤدي إلى مظاهر الوهن، طبعا هناك مظاهر وهن كثيرة في روايات أسباب النزول العديدة في القرآن الكريم، لها أسباب، والأسباب نستطيع أن نلخص هذه الأسباب بثلاثة، قد تكون هي أكثر من ثلاثة، ولكن الأسباب الأساسية والرئيسية التي ينبغي أن يهتم بها المتدبرون للقرآن فضلا من المفسرين. طبعا المفسر كما قلنا سبب النزول يعتبر قرينة من أكبر القرائن على معرفة الآية المباركة، أبعاد هذه الآية، قد تكون كلمة معنى كلمة في هذه الآية يختلف باختلاف أسباب النزول، حكم شرعي يختلف باختلاف أسباب النزول. أسباب النزول كما قلنا لها فوائد كثيرة، لها دلالات رائعة، أداة من أدوات التفسير عند المفسر، فتدخل في منهجية التفسير أصلا أسباب النزول. هناك أسباب وهن نستطيع أن نلخصها بثلاثة أسباب أساسية، طبعا يذكرها العلامة الطباطبائي استطرادا يعني في الجزء الرابع من الميزان. السبب الأول هو أن روايات أسباب النزول أكثرها نظرية تطبيقية، يعني المفسر يرى الحوادث التاريخية ويحاول أن يبحث عن آيات تلائم هذه الحوادث، فيعتبر أن هذه الآيات نزلت بشأن تلك الحادثة أو بشأن أولئك الأشخاص أو بشأن ذلك السؤال مثلا، الذي سئل مثلا، ولكن إذا ترجع إلى الحقيقة ترى أن هذا ليس سببا حقيقيا، وإنما هو كما يعبر العلامة الطبطبائي سببا نظريا تطبيقيا. هذا السبب الأول. السبب الثاني اللحن المذهبي، يعني المذهبية لعبت دورا كبيرا في وضع أسباب النزول مزيفة، في تحريف أسباب النزول، في تعتيم كتمان الكثير من أسباب النزول، أو لا في تعتيم الروايات وحذف الأشخاص. مثل الرواية ذكرت شخصا، مثلا المفسر بمذهبيته الخاصة يحذف الاسم ويجعل مثل بعض، قال بعض الناس مثلا، أو قالت إحدى نساء النبي، وبينما الرواية الأصلية هي تذكر اسم هذه مثل المرأة، أو تذكر اسم هذا الصحابي، مثل هرب بعض الصحابة في معركة أحد، تخلوا عن أسلحتهم وألقوا أسلحتهم، بينما في الرواية الأصلية عندما ترجع للرواية الأصلية ترى أن الرواية تذكر بالأسماء من هم هؤلاء الصحابة الذين ألقوا بأسلحتهم عندما أشيعت الشائعة بأن قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللحن المذهبي يلعب دور ولعب دورا كبيرا في التعتيم، في وضع، في تزييف الكثير من أسباب النزول. الأمر الثالث أو السبب الثالث الأجواء السياسية والبيئات الحاكمة، طبعا لعبت دورا لها تأثير كبير على إخفاء أو إبهام الكثير من أسباب النزول من الحقائق التاريخية.
نعم أحسنت. نظرا لأهمية هذه الأسباب وتأثيرها على علم أسباب النزول، وبالتالي أيضا على اتجاه مناهج التفسير في القرآن الكريم، يحسن أن نتوقف عند كل منها على نعم. حدة نعود الآن إلى المورد الأول أو السبب الأول من أسباب الوهن في شأن النزول، على أن نذكر بعض الأمثلة التي تؤيد هذا السبب.
نعم، يعني السبب الأول كما قلنا هو التطبيقي النظري. نعم. نعم. يعني تطبيق الحوادث التاريخية على الآيات القرآنية.
نعم. مثلاً
رغم أن هذه الحادثة صحيحة طبعاً. نعم. الحادثة ليست كاذبة.
نعم.
حادثة وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن المشكلة ماذا؟ المشكلة في التطبيق، أن هذه الحادثة ليست لها علاقة بالآية، أو أن الآية أصلا عامة ليست لها علاقة بالحادثة.
نعم.
لكنه المفسر عندما شاهد هذا الحادث، هذه الحادثة وهذه الواقعة، فورأى أن آية تتحدث كأنه بها، فجعلها من أسباب النزول. ولهذا ينبغي الانتباه إلى هذه الأسباب، ليست أسبابا حقيقية وإنما هي أسباب تطبيقية نظرية. مثلا عندما مثل العلامة الطباطبائي رضي الله تعالى عليه يأتي إلى مثلا سبب نزول آية الهجرة مثلا في سورة آل عمران، مثلا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. هذه الآية الخامسة والتسعون بعد المئة من سورة آل عمران. نجد عندما تذهب إلى أسباب النزول تجد أول مرة اختلاف هذه الأسباب النزول، من هؤلاء الذين هاجروا؟ بعضهم قال مثل عن طريق الشيعة وردت أن قوله فالذين هاجروا وأخرجوا، الآية المباركة نزلت في علي عليه السلام، لما هاجر ومعه الفواطم، فاطمة بنت أسد ويعني أمه، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، فاطمة الزهراء، وفاطمة بنت الزبير، ثم لحق بهم في ضجعان أم أيمن ونفر من ضعفاء المؤمنين، فساروا وهم يذكرون الله في جميع أحوالهم حتى لحقوا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نزلت هذه الآيات أو هذه الآية المباركة. نجد في عن طريق مثل إخواننا السنة نجد تطبيق يعني سبب نزول آخر، وهي أنها نزلت في المهاجرين، نعتبر أن هذه الآية نزلت في المهاجرين بصورة عامة، وربما روايات تقول في مهاجرين بعض الصحابة مثل عندما هاجروا. العلامة الطباطبائي يقول أن هذه مثل هذه الروايات، يقول فهذه جميع الروايات تطبق الآيات على القصص.
نعم، ولكن هنا معذرة بالنسبة نعم. لهذا الحادث نعم. أو السبب هنا ربما ينطبق عليه أكثر العنوان الثاني وهو البعد المذهبي.
نعم،
ربما يعني هنا التطبيق أيضا ينطبق على، أو السبب التطبيقي ينطبق على هذه الحادثة أو على نعم. هذه الآية
نعم.
لا بالتأكيد
نعم.
ولكن بشكل أوضح البعد المذهبي له دخل في هذا الموضوع.
أحسنتم، يعني أحيانا إخفاء، لأن البعد المذهبي يساهم في إخفاء بعض الأسماء
نعم.
التي لا تعجب أصحاب المذهب مثلا
نعم.
زين، وطمس بعض معالم القصة أو الحادثة أو الواقعة، طبعا هذا الطمس موجود أحيانا نعم. الأسباب تتداخل أستاذ معروف، يعني نعم. ليس هناك فواصل، يعني أحيانا هناك سببان مثلا في
مورد واحد،
أحسن، في مورد واحد لوهن هذه، فهناك كذلك يعني اتجاه مذهبي يطمس بعض الحقائق، كذلك هناك بنفس الوقت تطبيقية
نعم.
يعني تطبق، ربما كانت مثل الآية واقعا نزلت في بخصوص أمير المؤمنين عليه السلام، ولأنه حادثة جدا مهمة
نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وآله أبى أن يدخل المدينة حتى يلتحق علي عليه السلام به، يعني حادثة مهمة وأساسية، وليس غريبا أن تنزل آية، وإن كان طبعا نحن أخذنا يعني أن المورد لا يخصص الوارد، يعني
نعم.
الآية صحيح، لحن الآية عام، لحن الآية لا يتعلق بواقعة معينة، الآية فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم، صح لحن عام، ولكن لا يكون من البعيد أن تنطبق، وإن كان بعض طبعا المفسرين من الشيعة طبعا وجدوا أن المصداق الأكبر مثل لهذه الآية هو هجرة الإمام علي عليه السلام، لأنه تخلف عن رسول الله وبات في فراشه ونزلت الآيات المباركة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، يعني حادثة جدا مهمة وأساسية وخطيرة، ربما وجدوا أن هذا مصداقا أبرزا فطبقوا هذه الحادثة على الآية المباركة.
نعم، بالنسبة للآية الأخرى في شأن الهجرة
نعم.
كيف هنا ولم يحدث حتى الآن قتل وقتال
نعم.
يعني مما يدل على عمومية أو شمولية أكثر، ليست في هؤلاء الأفراد بعينهم.
بالضبط، هو هذا يعني قاتلوا وقتل، كانت تتحدث عن المستقبل
نعم.
يعني الهجرة وقتال، ولهذا ربما هذا السبب يعني المضمون
نعم.
هو الذي دعا العلامة الطباطبائي إلى أن يعتبر هذه الأسباب أسباب تطبيقية وليست أسبابا حقيقية. طبعا شوف
نعم.
يعني المفسر حقيقة، المفسر الحقيقي يجب أن يكون بعيدا عن الأجواء المذهبية الخاصة،
صحيح،
يعني إذا وجد مثل رواية شيعية، مثل مفسرا شيعيا وجد رواية شيعية يأخذها من دون أن يدقق بأسانيدها، من دون أن يدقق بين المضمون والرواية، طبعا هذا خطأ فظيع، هذا مذهبية كذلك، يعني ممكن مذهبية تكون عند الشيعي ومذهبية تكون عند السني، ليست المذهبية خاصة بمذهب معين، وإنما هي حالة خاطئة، حالة نعتبرها عصبية تؤدي بالمفسر إلى طمس الكثير من الحقائق.
طبعا إذا ساق خلفها بلا دليل وبلا تحقيق وتدقيق.
نعم حسن. كما تفضل. هذا إن شاء الله يعني نأخذه بالأسباب الأخرى، أسباب الوهن الأخرى الآن.
نعم.
فالتطبيق شاهدنا، التطبيق الكثير من أسباب النزول هي أسباب نظرية تطبيقية وليست أسبابا حقيقية. ولهذا أنت عندما تقرأ الميزان من خلال 20 جزء من الميزان تجد العلامة طبعا دائما وأبدا يؤكد على مثل يقول أقول أن هذه أسباب تطبيقية ولهذا أهملنا إرادها مثلا.
نعم أحسنتم. نظرا لانتهاء وقت البرنامج فنرجع الحوار حول أسباب الوهن في أسباب النزول إلى اللقاء القادم إن شاء الله. نشكر سماحة السيد مالك المسوي ونشكر مستمعنا الأفاضل، ولكم منا مرة أخرى تعزية حارة بمناسبة عاشوراء الحسين عليه السلام. جعلنا الله تعالى من أوليائه وأحبائه والمخلصين له والسائرين على نهجه إلى يوم الدين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطه كهاتين
كهاتين، أنت وطاها كهاتين كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين كهاتين، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
يقسو علينا اليتم حد الألم، فالعمر من دون أب كالحمم، والأم إن غابت يغيب حلمنا، فالأم أحلى زهرة في الحلم، أكرم بمن كفل اليتيم وارتفعا، فمنه إخلاصه وحبه نبعا. لليتيم أتى بخيره وسعى مع النبي هنا في الجنة اجتمعا. لا تضيعه شأنا عاليا في المقام من رسول السلام، كن قريبا أوف بالعهد دوما وارعى حق الكرام لتكون محبا وحبيبا. عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء، عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء.